بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
كما أن بين الآخر المتدد من الشركة بكلام الإجتماعي تدد من الشركة على أقدام الله، ولا يأتي البيت إلا بعد تداب الشركة.
ومن الباب للباب وسيلة لما يسر طبع المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد، لأن الصبر على الأقدار مكمل للإيمان، والجزع من الأقدار منقص، لأن الصبر على الأقدار مكمل للتوفيق، والجزع من الأقدار منقص للتوفيق. هذا هو الملاحظ. من الإيمان بالله أي انخفاض الإيمان، لأن الإيمان شعب كبيرة كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع سبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها رماقة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان شعب كبيرة، ومنها الصبر على أقدار الله. وقد عرفت أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. أما الصبر على القدر فهو شعبة من شعب الإيمان، من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن، ومن لم يصبر فإن إيمانه ناقص، هو مؤمن لكن يكون إيمانه ناقص. والأقدار جمع قدر، وهو ما قدره الله وقضاء وكتبه في اللوح المحفوظ، وكل ما يجري في هذا الكون من خير أو شر، ومن نعمة أو نقمة، لا يحبه العباد وما يكرهونه، فإنه بقضاء الله وقدره، لا يخرج شيء عن قضائه وقدره. الصبر على أقدار الله، لأن الأقدار كثيرة، كل ما يجري في هذا الكون فإنه من أقدار الله سبحانه وتعالى، سواء كان مما يسر أو مما يكره، إنه كله يقدر الله عز وجل. والمؤمن إذا عرف هذا هالت عليه المصائب، إذا عرف أنه لا بد له من القضاء والقدر، ولا من جاء له مما قدره الله، فإنه يذهب عنه التلوم والتحسر، يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئ، وما أخطأه لم يكن يسيئ. وإذا صبر كتب له الأجر، وإذا جزع كتب عليه به، فكونه يصبر أحسن له من كونه يجزع، لأن الصبر يكسبه أجرا، والجزع يكسبه إثما، ولا يقدر على التخلص من القضاء مهما كان، لن يقبل. فهذا باب عظيم وهو تابع للأبواب التي قبلها من التوكل والمحبة والرغبة والرهبة خوف الرجاء، وتابع للأبواب التي قبلها لأنه صبر من أعمال القلوب، صبر من أعمال القلوب. تظهر آثاره على الجوارح، فهو من أعمال القلوب مثل المحبة والخوف والخشية والرغبة والرهبة والتوكل، فهو عمل قلبي. نعم. قول الله تعالى في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة، هذا عام من جميع المصائب لا يخرج من هذا الشيء. ما أصاب، ما اسم موصول أي جميع المصائب، يعني الأسماء الموصولة من صيغ العموم. من مصيبة، هذا عام من جميع المصائب لا يخرج منه شيء. فليس هناك مصيبة لقضاء الله وقدره مصيبة خارجة عن قضاء الله وقدره، إلا بإذن الله. بإذن الله أي بقدره وقضائه، والإذن على نوعين: إذن القدر مثل ما في هذه الآية، وإذن الشرعي كما في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بشرعه، أي بشرعه، هذا إذن شرعي. إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره، مثل قوله: وما هم بضارين بإذن أحد، أي السحرة، إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره، لا بإذنه الشرعي، لأن الله لم يأذن بالسحر شرعا لكنه أذن به قدرا وقضاء. فمن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما معنى يؤمن بالله؟ فسره علقمة بن قيس النفعي، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. هذا تفسير الآية: يؤمن بالله يعني يثبت، فجعل الخبر إيمانا، جعل الخبر إيمانا. فهذا شاهد لقول المصنف رحمه الله في الترجمة: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. لاحظت ماذا؟ قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فدل على أن الصبر من الإيمان، وأن الجزع من الكفر. نعم. يعني ما معنى يؤمن بالله؟ يعني يصبر، يصبر على المصيبة. ففسر الإيمان بأنه الصبر، فدل على أن الصبر إلى الإيمان، اتصال الإيمان كما قال المصنف في الترجمة. وعلقمة هو علقمة بن قيس النفعي الكوفي من تلاميذ عبد الله بن مسعود، وروى ايضا عن الخلفاء الاربعه، عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، لانه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كبار التابعين. وروى عن عبد الله بن مسعود بالكوفة هو وعلقم هو والأسود النقعي وإبراهيم النقعي ثلاثة هؤلاء من تلاميذ ابن مسعود. نعم. نعم يرضى بها ويسلم الأمر لله عز وجل ويعلم أنه لا مناص له منها ولا حيلة له في التخلص منها فيرضى بقضاء الله وقدره ولا يشجع ولا يتسخر. الله جل وعلا يقول أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعمر رضي الله عنه يقول وجدنا لذة عيشنا بالصبر أو أحسن عيشنا بالصبر. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. ألا لا إيمان لمن لا صبر له. نعم. وقد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن ما يدل على عظم الصبر ومقام الصبر. هو من المقامات العبودية العظيمة. نعم. اثنتان في الناس يعني خصلتان في الناس هما بهم كفر أي كفر أصغر لا يخرج من الملة لأن الكفر إذا جاء منكرا فإنه يكون أصغر وإذا جاء معرفا بالألف واللام يكون أكبر مخرج من الملة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أي الكفر المخرج من الملة لأنه معرف بالألف واللام. أما إذا نكر إنه يكون كفرا أصغر هما بهم كفرا. الطعن في الأنساب اللي يطعن في أنساب الناس يتنقق أنساب الناس ويقول فلان نسبه رضيع أو يقول فلان ليس ابنا لفلان فننكر نسبه ويطعن فيه فهذا للأمور الجاهلية وهو كفر انتصار الكفر لأنه لا يجب للإنسان يتنقص الناس في أنسابهم ويقول فلان قبيلي وفلان قبيلي وفلان قبيلي ما في الخير وفلان. قال جل وعلا إنا أكرمكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم عند الله ليس بالنسب فإنما هو بالتقوى. فالتقي كريم عند الله ولو كان نسبه ليس بمرتفع ما ضر سلمان الفارسي ولا ضر بلالا الحبشي ولا ضر عمار بن ياسر رضي الله عنهم ما ضرهم كونهم ليس لهم نسب عربي أو نسب قبلي ولا ضر أبا بكر ما ضر أبا بكر الثقفي كونه ليس له نسب قبلي بل كانوا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نفع أبا جهل كونه قرشيا ولا نفع أبا لهب كونه هاشميا ما نفعهم هذا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا يطعن في أنساب الناس إلا إنسان ناقص الإيمان. وفيه خصلة من خصال الجاهلية. والجاهلية ما كان قبل الهدى. وكل أمور الجاهلية مذموم، ولا يجوز أخذ شيء من أمور الجاهلية. كل ما كان من أمور الجاهلية فإنه مذموم. تشبه أهل الجاهلية مذموم. ومنها هذه المسألة طعن في أنساب الله. أما معرفة الأنساب من غير طعن فلا بأس. إن الإنسان يعرف الأنساب، يعرف فلان من قبيلة فلان، فلان من قبيلة فلان، وهكذا. هذا لأجل المعرفة وليس لأجل تلخص الناس في أنسابهم. والنياحة على الميت، هذا محل الشاهد من الحديث، النياحة على الميت، لأن النياحة تدل على عدم الصوت. النياحة هي رفع الصوت، رفع الصوت من بكاء على الميت وإظهار الجزع على موته. المطلوب الصبر عند المصيبة، حتى النفس عن الجزع، لأجل يكتب للإنسان الأجر على مصيبته. أما إذا جزع وتسخط فإنه يأثم بذلك. والنياحة على الميت من الكبائر، النياحة على الميت من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عده من أمور الجاهلية. وأيضا جاء الوعيد على النياحة كما يأتي في الحديث الذي عن هذا: ليس منا من ضرب القلوب حق الجلوب ودعا بدعوى الجاهلين. النياحة كثيرة من كبائر الذنوب، وهي تدل على عدم الصبر، على نقصان الإيمان. نعم.
ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
هذا أيضا من أنواع النياحة، من أنواع النياحة. ولا يزال يوجد هذا عند بعض المفسرين للإسلام أو المسلمين الذين يغلب عليهم الجهل، توجد هذه الأمور: شق الجيوب عند المصيبة، ولطم الخدود قبل قدها أو وجهها جزعا، ودعوى الجاهلية. المراد بدعوى الجاهلية كل العصبيات، كل العصبيات إلا من دعوى الجاهلية. فمن تعصب لقبيلة أو تعصب لمذهب من المذاهب أو تعصب لشيخ من المشايخ لا يقبل إلا منه، ويأخذ قوله مطلقا أخطأ أو أخطأ، فهذا من دعوى الجاهلية، لأن المسلم يتبع الحق سواء كان عند قبيلته أو عند غير قبيلته، سواء كان في مذهبه الذي ينتسب إليه أو في المذهب الآخر، عند شيخه الذي تسلل عليه أو عند شيخ آخر. رأيته الحق، الحق ضال في المؤمن أينما وجده أخذه. الذي يقول لا أنا ما أقبل إلا ما عليه قبيل، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن أرشد غوية أرشد، هذا من أمور الجاهلية. غزية قبيلة. أو يقول أنا ما أقبل إلا أن يسكت في ملعب، بل هذا الحلال أنا ما أطلع عن غضب ولا أخطأ لو في خطأ. المذهب الحنفية ما أقرأ عنه ولو كان فيها، لأنه معرف منه،
كذلك المالكية والشافعية. فلا يجوز للحنبلي إذا ظهر له الدليل مع الحنفي أو مع الشافعي أو مع المالكي لا يأخذ به. كذلك أصحاب المذاهب لأن المقصود اتباع الدليل وليس اتباع المذهب. المقصود اتباع الدليل ومعرفة القول الراجح، وهذا ما عليه المحققون من أهل العلم أنهم متى ما اتضح لهم الدليل أخذوه. لهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من تبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها، لم يكن له ليدعها. هذا هو الذي عليه أهل العلم المحققون من الأئمة وأتباعهم، هذا الإصرار. التعصب هذا من خصال اليهود، فإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يكفرون بما وراء مع أنهم لا يؤمنون بما أنزل عليهم. يتعصبون ولا يؤمنون بما أنزل، لأن الذي أنزل عليهم فيه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه فهو الحق مصدقا لما معه. قل فلم تكفرون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ هل هذا بما أنزل عليكم قتل الأنبياء؟ هل فيما أنزل عليكم الكفر في محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي أنزل عليكم الإيمان بجميع الرسل التي خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه منصوبا عنده التوراه والانجيل. فهذا هو التعصب، التعصب هو دعوه الجهل. ولما حصل بين الشافعين واحد من المهاجرين واحد من الانصار في احد الغزوات حصل بينهم مضاربه، فقال احدهما يا للمهاجرين وقال الاخر يا للانصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة جاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممكنة. قال هذا نادى الأنصار وهذا نادى المهاجرين، مع أن الجميع أخوة وأمة واحدة. هذه العصبية الجاهلية أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال معها دعوة جاهلية. ليس منا من ضرب الغرب الحدود وحق الجنود ودعا لدعوى الجاهلية، وهي العصبية المنقوصة التي يطرح الحق من أجلها ويوقف بالباطل لأجل التعصب والحمية. هذا لا يمكن أبدا في دين الإسلام، وهو الإنسان الجاهلي. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يواصل به يوم القيامة. هذا واضح، حديث واضح أن الوسائل خير للمؤمن، لأن الله يكفر بها خطاياه. أولا لأنه يقدر عليها ويتاب على الصبر، وثانيا أنها تكفر بها خطاياه فيسلم من عقوبتها في الآخرة. الله حكيم عليم بما يجريه على عباده المؤمنين، لا بغضا لهم وإنما هو من محبته لهم وإرادته الخير بهم من أجل أن يمحصهم ويخلصهم من ذنوبهم ومن أجل أن يتوبوا إليه ويحاسبوا أنفسهم. ويعلم أن هذه المصيبة أو هذا المخلوق ما أصابه إلا بذنب فيتوبون من الذنوب ويتراجعون عنها، تكون موعظة لهم، تكون ثوابا لهم، تكون صبرا لهم، فكل هذه الأمور محبوبة من الله سبحانه وتعالى وإن كانت مكروهة عند الناس. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه يفعل الذنوب والمعاصي ويبارز في الكفر والإنحاد، والله ينعم عليه ويفلت عليه العطاء في الدنيا من أجل أن تبقى عليه ذنوبه ومن أجل أن يزداد من المعاصي، هذا من الإنهار والاستدراج، فيأتي يوم القيامة عليه الذنوب والخطايا فيعذب فيها في نار جهنم. بعض الناس يقول المسلمون الآن فيهم ضعف، فيهم متأخرون، والدول الكافرة متقدمة بالحضارة والصناعة. فنقول أولا المسلمون هم الذين قصروا، الله أمرهم وقال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا تقصير منهم، هم الذين قصروا وجفاتهم، ولو أنهم بذلوا جهدهم واستعدوا فاقوا على غيرهم من الأمم. ثانيا هذا ليس دليلا على بغض الله له، بل هو دليل على محبته له من أجل أن يكفر عنهم ذنوبهم، ومن أجل أن لا من أجل أن لا يتكبروا ويبطروا في الأرض ويفسدوا في الأرض. لو بسط الله رزقا لعباده لبعوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وأما الكفار فوإن أعطاهم الله زهرة الدنيا فلا ليس بغالب، الله جل وعلا يقول للنبي ملك مدمع عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنه فيه ورزق ربك خير وأبقى. فليس أعطى الله لهم محبة لهم، بل العكس، الله استدرجهم وأراد بهم الشر ولم يرد بهم الخير. إذا الله جل وعلا حكيم عليم بتدبيره يجوي الدنيا عن عباده المؤمنين من أجل مصلحتهم، من أجل أن لا يتكبروا ولا ينشغلوا عن طاعة الله ولا تلهيهم الدنيا، ومن أجل أن يخلصهم من ذنوبهم. الحكم الربانية كثيرة ويعطي أعداءه الكفار استدراج الناس، ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نهي لهم خير لأنفسهم، إنما نهي لهم ليزدادوا أو ما لا أقول.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الشيخ راوي الحديث، راوي الحديث هو سند، هو راوي الحديث الذي قبله وسنده واحد وراوي الترمذي واحد، لذلك اعتبر كأن هناك حديثا واحدا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
نعم. إن الله جل وعلا إذا أحب قوما، هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل وأنه صفة من الصفات، وأنه يحب عباده المؤمنين ويبغض أعداء الكافرين. الله إذا أحب قوما ابتلاهم أي امتحنهم بالشدائد والمكارم، فمن رضي للقضاء والقدر ولم يجزع فله الرضا من الله، هذا وجيه الفضل، الله جل وعلا بالرضا ايضا، لان الجزاء من جنس العمل، فمن رضي بقضاء الله وقدره رضي الله عنه، ومن سخط اي سخط القضاء والقدر والجزع فله السخط من الله، هذا فيه وصف الله السخط انه يسخط ويغضب ويفرح سبحانه وتعالى، صفات تليق بجلاله وليست مثل صفات المخلوقين. في هذا ان الله يوصف بانه يحب وانه يسخط وانه يرضى، وفيه ان الجزاء من جنس العمل، وفيه ان ما يقع على العباد من المصائب فانما هو ابتلاء وامتحان، فمن صبر حاز الاجر ورضي من الله، ومن سخط حاز السخط والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله
فهذا الباب فيما فيه من الآية والأحاديث يدل على أن الصبر من الإيمان، كما قال المصنف في الصبر. صبر في اللغة هو الحبس، يقال صبره إذا حبسه، ومنه قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم أي احبسها مع الضعفاء من المسلمين، واجلس معهم ولا تجلس مع المتكبرين ومع الكافرين، فإن كان الخصم من الرسول صلى الله عليه وسلم تأييدهم، الله علم أنهم لا يؤمنون ولا يقبلون، فنهى رسوله أن يجالسهم وأمره أن يجلس مع بعض المسلمين، مع صهيب وعمار وبلال وسلمان رضي الله عنه، واصبر نفسك مع الذين يتلون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا، ولا تطع من اقبلنا انذر عن ذكرنا تبع هواه، لان المشركين قالوا ما نجلس معك الا اذا طرفت هؤلاء البعض، الله نهاه عن ذلك، قال ولا تطرد الذين يتلون ربهم بالغداة العشي يريدون وجهه، ما عليك من كتابهم من شيء وما من كتابك عليهم من شيء فاطردهم تكون من الظالمين. وقال هنا واصبر نفسك مع الذين اي اجلسها معهم، وفيه فضل مجالسه الضعفاء من المسلمين والرافه بهم وعدم احتقارهم، والصبر هو الحد. واما الصبر في الشرع فهو ثلاثه اقسام، ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، هذا القسم الأول، لأن الطاعة فيها مشقة على الجهد، فيها مكابرة، فالإنسان يصبر عليه، يحبس نفسه على الطاعة، يقوم من الليل يصلي، يصوم النهار، يجاهد في سبيل الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، فيها مشقة، يربي أولاده على الخير، هذا فيه مشقة. لكن يحتاج إلى صبر، ومن ليس له صبر لا يستطيع أن يعمل شيء إلى الطاعة. فالصبر كما قال علي رضي الله عنه من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، الجسد لما فيه رأس ما فيه حياة، الدين اللي ما فيه صبر ما فيه دين، ما فيه إيمان. صبر على طاعة الله، صبر عن مكارم الله، لأن النفس تميل إلى الشهوات المحرمات، تميل إلى الزنا، تميل إلى جمع المال من الربا ومن الميسر ومن المحرمات، لأن تحب المال ولا تبالي بالطريقة، يحبسها عن ذلك، يحبسها عن محبوباتها المحرمة، يحبسها، يحتاج إلى صبر عن ما يترك المحرمات إلا من كان عنده صبر. وإلا فإن نفسه تنازعه، وشياطين الجن والإنس يدعونه إليها ويزينونها له، يحتاج إلى صبر، يحبس نفسه عن المحرمات إذا ما عندك خطر ما يقع في المحرمات. الذين يقعون في المحرمات هذا لأن ما عندهم خطر، أو كان عندهم خطر تركوه. الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة من المصائب المكارم التي تصيب الإنسان فيحدث نفسه عن يوم الجزاء ويرضى بقضاء الله وقدره. وقال المؤلمة لأن أقدار الله غير المؤلمة أحتاج إلى الصبر، الإبلاء من نفس إبلاء الولد والزوجة والأطعام والشراب هذه مقدرة، ما في شك انها مقدرة، لكن اصلح للنفس لا الا تحتاج الى الصبر. الكلام على المؤلمة على اقدار الله المؤلمة على الذي تحتاج الى الصبر، في الموت الولد وموت القريب وضياع المال، فيصبر الانسان على ما يصيب، اصبر على ما اخاف، ان ذلك من عز الغلوب. والصبر على اقدار الله المؤلمة ثلاثة أنواع: يقف اليد عن اللطم ويحط الجيش، ويقف اللسان عن رفع الصوت للمصيبة، ويقف النفس عن الجدع والتسخط لقضاء الله وقدره. هذه أنواع الصبر التي لا بد من تحققها. نعم.
قوله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه.
نعم، هذا ذكر الإمام أحمد كما رواه عنه أصحابه في 90 موضع. هذا يدل على عناية الإمام أحمد بالقرآن. يقول: ذكرت الصلاة في 82 موضع وذكر الصبر في 90 موضع. هذا دليل على عنايته بالقرآن رحمه الله، وقال ذكر في 90 موضع يدل على أهميته. نعم.
وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم.
ضياء يعني نور، يعني هو ضيء للمسلم الطريق الذي يمشي معه في هذه الحياة. وعدم الصبر ضياء، إذا كان الصبر ضياء فقدانه ظلمة.
نعم. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري.
يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الأعمال الجليلة والجهاد في سبيل الله إلا بالصبر، تحمل. نعم.
قال علي رضي الله عنه:
ولأن الصبر يهون عليك المساق، يهون عليك المساق. نعم.
قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: إنه لا إيمان لمن لا صبر له.
صبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فقد الرأس فقدت الحياة، صار الجسد لا قيمة له ولا فائدة له. كذلك الإيمان إذا فقد الصبر صار ما له قيمة. نعم.
واعلم أن الصبر على ثلاثة أقسام.
نعم.
صبر على ما أمر الله به.
نعم.
وصبر عن ما نهى الله عنه.
نعم.
وصبر على ما قدره الله من المصائب.
من المصائب خاصة لا من المنفعة، لا تحتاج إلى الصبر. نعم.
زاد شيخ الإسلام: والصبر على الأهواء المخالفة للشرع.
يعني شيخ الإسلام ابتلي بأصحاب الأهواء من الفرق الضالة، وصبر عليهم وجالدهم رحمه الله ونازلهم حتى نصره الله عليهم. ما حصل على هذا إلا بالصبر، حبسوه وآذوه وناظروه وضايقوه، ولكنهم صبروا حتى أظهره الله عليهم. نعم.
قوله: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
لا أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره. ومن يؤمن بالله يعني يثبت، يهدي قلبه، يجعل في قلبه يقينا ويجد في قلبه البر والراحة والطمأنينة تذهب يذهب عنه الجزع والتسخط لأنه يعلم أن هذا في مواجهة الهلاك ويعلم أن هذا لا بد منه ولو فعل ما فعل لم ينجو منه أما دام كذلك
فإنه يثبت. وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بمشيئته وإرادته.
ومن الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب إلا بالكتاب يعني إلا في المكتوب مكتوبة إلا في المكتوب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن تقع ونخلقها. البر هو الخلق والإيجاد فهي مقدرة ومكتوبة في اللوح المحفوظ وما كتب في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه. فإذا علم المؤمن هذا اطمأن وصبر. نعم.
كما قال تعالى في الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
مصيبة في الأرض الجد ونقص الثمار والزروع هذه في الأرض يعني الأرض ما تنفس وصار أو في أنفسكم من الأمراض والموت وغير ذلك مما يقع على العباد في أنفسهم من موت أو جراح أو قطع أقراض أو ضرب أو غير ذلك.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
كتاب ولا في مكتوب. نعم.
إن ذلك على الله يسير.
إن ذلك أي كتابة هذه الأشياء كلها وخلقها وإيجادها يسير على الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. إن الله على كل شيء قدير. يمكن يقول واحد أن كلها فيها لي مكتوبة ولا في مكتوب. يقول هذا يسير على الله جل وعلا. يقول كل هالدنيا هذه الله يخلقها ويجدها. يقول هذا يسير على الله جل وعلا. الله لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم.
قال على الله يعني في تفسير الآية تفسير هذه الآية.
نعم.
رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وغيرهم وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم مات بعد الستين. وفي هذا الأثر دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. وفي الآية بيان أن من ثواب الصبر هداية القلب أن من ثواب الصبر هداية القلب.
هذا فائدة عظيمة. يؤمن بالله يهدي قلبه يجعل في قلبه نور وإيمان ومعنينة لثمرات الصبر. وأما الجزع فيجعل الله في قلبه القلق والجزع عدم الاستقرار.
قوله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله. فأطلق الكفر على ما قامت به خصلة من هاتين الخصلتين لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق
ليس من كان فيه قبل اتصال الكفر يكون كافرا الكفر المخرج من المله، بل هو الكفر الاصغر لانه جاء في صيغه النكره وما فيه الكفر. اما اذا جاء الكفر بصيغه التعريف مراد به الكفر المخرج من المله، مثل بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه. الكفر امن العبد اي الكفر المعبود هو المخرج من المله.
ففرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات قوله الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه
يكحب الإسلام ولا ابن فلان، هذا من الطعن في نسب الله. والذي صلى الله عليه وسلم يقول الولد في الفراش للعاهر الحجر، ما ولد على فراش الإنسان يعني من زوجته ما دامت في عصمته أو من أولاده، ولا يخرج منه إذا رمى الزوجة في الزنا ما يخرج منه إلا باللعان كما سبق لكم، وإلا أخرجه ابنه ولا يخرج منه إلا بإقامة اللعان.
قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد،
هذا هو محل الشاهد النياحة على الميت لأنها تدل على عدم الصبر. نعم.
أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على قدر الله المنافي للصبر،
التعداد محاسن الميت وعبداء ونصيرا إلى آخره، هذا هو النياحة. أما ذكر محاسن الميت لأجل الدعاء له فهذا لا بأس به من غير غلو، ذكر محاسنه وأعماله الصالحة من أجل الدعاء له ترحم عليه هذا لا بأس به، فقد رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رفعه أكتافه بوراه ولم يعد هذا من النياحة، وما زال العلماء يقول العلماء الأماكن وليس هذا من النياحة بل هذا من أجل إظهار فضائلهم ومن أجل الدعاء لهم والاقتداء بهم.
قوله ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله من ضرب الخدود قال الحافظ قص الخد لكونه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله.
نعم المهم يضرب وجهه أو جسمه الذي جدع مثل ما يفعل الشيعة يوم عاشوراء يضربون أجسامهم بالسلاسل إظهارا للجزع على الحسين بزعمهم، هذا من الجاهلية من أمور الجاهلية. نعم.
ودع قوله ودعا بدعوى الجاهلية قال شيخ الإسلام هو ندب الميت، وقال ابن القيم وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ.
نعم يدخل في دعوى الجاهلية كل من تعصب لقبيلة أو تعصب لمذهب أو تعصب لشيء من المشايخ لا يأخذ إلا بقوله، فهذا من أمور الجاهلية. واليوم بعض الشباب عندهم هذه النزعة، بعضهم ما قلت لهم عندهم هذه النزعة أنهم يقولون هدى الإسلام ولا تأخذون من فلان، يحذرون منه إلا إذا كان الإنسان مبتدعا، المبتدع يحذر منه ولا يقل عنه، لكن ما داموا كلهم أهل السنة وأهل الحق فلا الداعي إلى أن تحذر من أهل العلم من أهل السنة والجماعة اللي ما عندهم بدعة ولا عندهم مخالفة إلا لمجرد العقبية، هذا من أمور الجاهلية.
ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه. فكل هذا من دعوى الجاهلية. وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا، كما يعفى عن البكاء إذا كان على غير وجه النوح والتسخط نص عليه أحمد.
يعفى عن بعض ذلك البعض ذكر مآثر الميت الحسن إذا كان هذا من باب إظهار صبره من أجل الدعاء له فرحكم عليه والاقتداء به. هذا مقصود مثل المراتب المعتدلة ما فيها غلو. نعم.
قوله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. وإذا
في إرادة الله عز وجل أنها شاملة للخير والشر، إرادة الله شاملة للخير والشر.
وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
الله يقدر الخير والشر ويريد الخير ويريد الشر لحكمة الابتلاء والامتحان.
هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي. قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، قال شيخ الإسلام المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى.
يعني فيها ثلاث فوائد، فيها ثلاث فوائد: أولا أنها تكفر بها الذنوب، وثانيا أنها يحصل بها الصبر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان، وثالثا أن الإنسان يؤجر عليها إلى الصبر.
قال شيخ الإسلام المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى والذل له.
ومن فوائدها أنها تدعو إلى التوبة، تدعو إلى التوبة ومحاسبة النفس، لأن الله إذا أصاب عبدا فهذا العبد يعرف أنه ما أصابه هذا إلا بذنب فيتوب إلى الله عز وجل. كل يعرف أعماله، كل يعرف تصرفاته، تحصل التوبة والإنابة إلى الله عز وجل.
وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والنفاق ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة.
جاء في الأثر الإلهي أن من عباد من لا يصلحه إلا بفقر، ولو أهليته لأكد ذلك عليه دينا. ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى، ولو افتقر لأكد ذلك عليه دينا. الله جل وعلا يعامل العباد بحسب ما يصلحه وما يعلمه لهم في العاقبة، ما يعلمه خيرا لهم في العاقبة.
نعم. فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من وجبت له المصيبة صبرا وطاعة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق.
نعم. فمثلا خطأ يد السارق هذه عقوبة للسارق، لكنها خير له لأنها ترجعه عن السرقة في المستقبل، تحذيره عن التوبة، ترجع غيره أيضا من الناس لا يقدمون عن السرقة، إذا رأوا قطع اليد يمتنعون عن السرقة، فهي نعمة من الله عز وجل خير من جهة الله خير. وإن كانت من جهة العبد عقوبة وفيها ألم، لكن هي خير، لأن الله قدرها هم من أجل العقوبة المحضة، وإنما من أجل ما يترتب عليها من المصالح
والعواقب الحميدة. وهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها، فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له مع ما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة.
وحصل صلاة المراد بها الثناء، صلاة من الله مراد بها الثناء على عباده في الملأ الأعلى، فيقال صلى الله عليه يعني أثنى على عليه في الملأ الأعلى. نعم.
وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا قوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. السنه الترمذي. قوله: إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيهما، ويحتمل ضمها مع سكون الضاء. إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيهما، ويحتمل ضمها مع سكون الضاء.
عظم يعني عظم، عظم بكسر العين وفتح الضاء، هذه رواية. رواية الثانية: عظم ضم العين وإسكان الضاد، وإسكان الضاد. نعم.
قال ابن القيم: قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيهما
فيها.
ويحتمل ويحتمل ضمها مع سكون الضاء. قال ابن القيم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها وهو ظاهر. قوله: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. وفي الحديث: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه.
يبتلى الناس على قدر إيمانهم، فأعظم الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوة إيمانهم، وفي ذلك خير لهم من الله جل وعلا. تعرفون ما حصل للأنبياء من ابتلاء والامتحان، منهم من آذاه قومه وضايقوه كما ذكر الله جل وعلا عنهم، فصبر على هذا. الله قادر على أنه يصبره من أول قبل وأنه يهلك أعداءه، ولكنه تركهم وترك الأنبياء يصارعونهم و يصبرون عليهم من أجل أن يعظم الله جل وعلا أجر الأنبياء. حصل عليهم في أبدائهم: إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، ويعقوب ماذا حصل عليه من الابتلاء مع أولاده، وأيضا أيوب عليه السلام ماذا حصل عليه من المرض، وذو النون ماذا حصل عليه من الفرقة وابتلاع الحوت له. هم أنبياء أفضل الخلق، لكن هذا من أجل أن يرفع الله من درجاتهم ويكون قدوة لأممهم الصبر والاحتساب. محمد صلى الله عليه وسلم ماذا حصل عليه من الشدائد ومن المضايق ومن أدى الكفار، وصبر على ذلك مع أنه أفضل الخلق، والله قادر على أن ينصره من أول وهلة وأن يهلك أعداءه لكن الله جل وعلا أراد أن يرفع درجاته وأن يقتدي به أتباعه من هذه الأمة يفترون على الدعوة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتسبون الأجر من الله ويقولون إذا كان النبي حصل عليه هذا فنحن من باب أولى.
نعم.
من الله
من الله نعم. يقول الله ذكر المصيبة للآخرين من باب إرسال فقط، هل يعد ذلك من الجزاء إن المصيبة؟ إيه لماذا يخبرهم الشجاع؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول إنما أشكو بثني وحزني إلى الله، يشكو إلى الله ما يشكو إلى الناس.
نعم. يمنع من هذه
الجزة
ويستدل بالحديث
السابق الذكر. إذا كان الغرض من بيان منهج الرجل على كان الناس يتجنبونه لا بأس بذلك، وليس هذا من الدعوة الجاهلية، هذا من النصيحة، هذا من النصيحة للناس أنهم ما يغترون بالمبتدع ويحسبون أنه سني، لكن لا بد من التثبت، لابد من التدبر انه مبتدع انه مخالف لمنهج اهل السنه والجماعه، لابد من التدبر. ما هو المساله مساله اتهام فقط، اذا ثبت هذا فانه حذر منه لئلا يؤثر على النفس. نعم. هو من دعوة الجاهلية التعصب، حتى ولو كانوا على خطأ كلام، لاحظوا أن المراد بالتعصب هو أخذ أقوالهم واتباعهم ولو كانوا على خطأ، أما إذا كانوا على الصواب فليس هذا من التعصب. التعصب أن يأخذ أقوالهم ويقلدهم ولو كانوا على خطأ، هذا هو العصبية الجاهلية. نعم.
الشيخ
من عادات بعض القبائل في الزواج أنهم لا يزوجون إلا من كان من قبيلتهم أو كما يقولون من كان قبيليا، فهل هذا من أمور الجاهلية المنهي عنها؟ أما أنهم ما يزوجون إلا من كان من قبيلتهم، هذا موضح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من فرض دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة للأرض فسادا، سواء كان من قبيلتهم أو من غير قبيلتهم. أما مسألة الاختلاف في النسب، هذا قبيلي ولا لا يزوجون إلا قبيلي، فهذا من الكفاءة، عده العلماء من الكفاءة. إذا رضي به رضيت به المرأة ورضي به الولي فلا بأس، أما إذا لم يرضوا فإن هذا يعد من الكفاءة. نعم.
وفي
مجلس تبدأ شخص من الحاضرين بتنقص قبيلته فأظهرت له عدم رضا بالملال، استمر فقلت بتنقص قبيلته من باب المقابلة بالمثل، ولما قل إلا حقا فهل تنقص الجائز أم لا؟ نعم، ليس جائزا لأن لا ذنب قبيلته التي تنقصها، كان ذكرت عيوبه هو، لو ذكرت عيوبه هو لا بأس، إذا لم يمتثل يسكت تذكر عيوبها لأجل يرتدع، أما أن تذكر عيوب الآخرين هذا لا يجوز، هذا ذنب قليلة. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال بأن القبائل الموجودة الآن مجرد أناس مجتمعون ليس من جهة واحد أي أحلاف، بناء على الحقائق التاريخية فهل يكون قائلا في الأنساب مع أن الدلائل التاريخية
تدل على هذا.
نعم القبائل فيها قبائل أصيلة وفيها قبائل أكلاف بالجوار، ولا يضرهم هذا، كلهم عرب ولا يضرهم هذا، هذا موجود في القديم على الجوار والأكلاف موجود، ولا يعد هذا طعنا في الأنفاس. نعم.
فقط
الله عن الدعوة الجاهلية اضطرار الحضري للبدوي أو اضطرار البدوي للحضري. ما يجوز هذا، ما يجوز المؤمن ينتقص سواء كان بدويا أو حضري، المؤمن لا ينتقص سواء كان حضريا أو بدويا. نعم.
وفقكم
الله
من
دعوة الجاهلية ما يتداول
من
النكت
والقرائن على بعض
أهل بلدان معينة. الإكثار منها لا يجوز، وكذلك إذا كان فيه عيب للقبيلة أو عيب للجماعة تنكت عليهم، إذا كان فيه عيب تنقص لهم هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة
الشيخ وفقكم
الله،
هل الإنسان أن
يدعو
أن يعدل الله له عقوبات ذنوبه في الدنيا
قبل الآخرة
إن ظن أخا
من حديث
إذا
أراد الله
بعدله الخير؟ لا، ما يجوز هذا، لأنه ما يثق من نفسه، يدري أنه بيخطئ، لا يثق من نفسه ولا يدعو على نفسه بالعقوبة، يدعو الله بالعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سأل الله العافية، إن كان يدعو بالعفو والعافية ولا يدعو بالابتلاء والامتحان، لأنه ما يدري هل يصبر أو لا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أن يجوز للمرأة أن تبكي وتشد على الميت إذا كان أحد
أقاربها؟ لا يشرع هذا، قالوا يباح ثلاث أيام، يباح الإحتاج إحتاج المرأة على أجنبي من أقاربها ثلاث أيام إذا كان ولده، تركه أولى. أما ما زاد عن ثلاثة أيام فهذا لا يجوز إلا للزوج. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تحج على ميت فوق ثلاث إلا الزوجة على زوجها أربعة أشهر عشر. نعم.
الله أن يبكي إذا كان هذا الشخص
الميت
أبوه أو
إنه،
وهل يجب عليه أن
يحج
عليه أم يطلب له الرحمة؟
الإحجاج ما يجوز إلا للنساء، الإحجاج للنساء خاصة، أما الرجال فلا يحجوا، هذا من أمور الجاهلية. وأما الدعاء له والترحم عنه هذا طيب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يدعو له لكن لا يحج عليه، رجال لا يحجون، هذا من خصائص النساء. نعم.
يوجد
في هذا العصر كتب معينة وكتاب معينة، ولا نعرف ما هم عليه من حق أو باطل، فهل يمكن أن نكتب لفضيلتكم أسئلة عن ذلك ليتم تقويمها والتنبيه على ما فيها من قلة الفقه؟ لا، هذا ما يمكن، هذا يحتاج دراسة هذه الكتب ومعرفة ما فيها، وهذا ما عندنا وقت له، ولكن الذي لا تطمئن إليه لا تأخذه، اللي ما تطمئن إليه ولا تعرف مؤلفه بالعلم والثقة والثقة على اتركه، الكتب التي المعروفة المعروف مؤلفوها لا غنى والحمد لله. نعم.
وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما الثلاث أن يدخل في هذا ما يتعرض له الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر
لذلك حفظه أو غيرهم ما يتعرض لهم من بلاء أو شتم أو غضب أو غير ذلك، فما أظن فضيلتكم كونها سلمة لأهل الحفظة وغيرهم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لفصول القضي على المصائب والبلاء.
لا
شك، ويدخلون بهذا، ولا يمكن للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا مع الصبر والاحتساب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن تواصوا بالحق وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله تجول إلى الصبر. لا شك أن أعضاء الهيئة أنهم أولى بالصبر لما يصيبهم وما يلاقونه إلى المشقة، وأجرهم عظيم عند الله عز وجل إذا صبروا واحتسبوا.
وقد
يغير اسم الجد فقط او القبيله وقد ينسب لغير ابيه في ذلك كما هو الحكم في ذلك.
هذا لا يجوز، انتساب الرجل الى غير ابيه هذا لا يجوز،
هو كبيره من كبائر الذنوب، مثل انتساب العتيق الى غير مواليه، انتساب الرجل الى غير ابيه هذا من الكبائر، من اجل حطام الدنيا وطمع الدنيا لا يجوز. وهذا في كذب ايضا على الناس واكل المال بالباطل الأمر لا يجوز. الإنسان المسلم يلزم الصدق، يلزم الصدق وفيه الخير وفيه البركة، والكذب فيه الإثم وفيه العقوبة، والكسب الذي يأتي من وراءه حرام وممحوك البركة. نعم.
من قال إن فلان ليس ابن فلان هل يجلد ويقام عليه حد الخلق؟
هذا من باب يسمونه من باب التعريف، هذا من باب التعريف ما يجلد عليه، لكن معلق إذا طالب المقول فيه طالب بذلك معلق.
وإذا الشيخ وفقه الله من المعلوم أن ما يزداد الطعام من أهل الميت من المياه، ولكن في هذا الوقت سأل الناس أن يعيدوا الطعام لأهل الميت لمدة 3 أيام أو أكثر حتى ينتهي وقت العزاء، وذلك لانتقال أهل الميت من مياه إليه، فهل هذا العز من النياحة؟ وإذا حفظكم الله لأن هذا لا يجوز ولا يجوز الجلوس للعزاء، فهل الوقت من يأتي من الأقارب ويقال لهم هذه من النياحة؟
الأقارب والناس إذا جلست لهم أيام معينة وعلمت لجريدهم محل العزاء في موضع ثلاثة يأتون، وإذا ما رتبت هذا الترتيب فإنهم لا يأتون، وإذا لم يأتوا ما خصم طعام ولا خصم، فأنتم اتركوا هذه الترتيبات وهذه الأيام المحددة اتركوا، من جاءكم وعزاكم اقبلوا عزاءه في السوق أو في البيت أو في المسجد، يكفي هذا بدون اجتماع. فلو أن الناس تركوا هذا الترتيب لانزاحت عنهم هذه الآفات وهذه الأطعمة التي تصنع، وهذه فيترك الأصل الذي سبب هذا وهو الترتيب وتعيين أيام وتعيين موقع ومكان للاجتماع وللعزاء، هذا ما أنزل الله به المصطفى، هذا هو الذي يجب أن يترك، فإذا ترك فإنه يترك ما يترتب عليه. نعم.
التي يعتدها
قراءتها
في السفر هل هي جائزة؟
إذا كان ما فيها غلو لا فيها إبرة ولا غلو، فيها دعاء للميت، فيها دعاء للحي، فلا بأس سواء مشافة أو لا كتابة، لا بأس إذا نعم. لكنهم يكتبون أشياء منها ما تقرأ، مثلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذا في شهادة للميت، شهادة للميت أن نفسه مطمئنة وأنه راضية مرضية، مش إدراك عن هذا، لكن تحسن الرد المسلم تدعو له دون أنك تكتب الآية، لأن يعني كتابة الآية في غير محلها، شهادة للميت وأنت ما تدري عن حالته عند الله سبحانه وتعالى، في منك انك تحسن الظن دون تدعو له بدون انك تكتب الآية.
نعم.
من خصال الإيمان. نعم. من خصال الإيمان، هذا يدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإماطة الأذى عن الطريق هذه عمل، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، هذا من أعمال القلب. الحديث جمع بين قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، هذا دليل أهل السنة والجماعة على أن الإيمان إنه قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن له شعبا وليس هو شيئا واحدا كما تقول المرجئة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
كما أن بين الآخر المرتدد من الشركة بكلام الشركة تبعد من الشركة على أقدام الله، ولا يأتي البيت إلا بعد تداب الشركة.
ومن الباب للباب وسيلة طبع المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد، لأن الصبر على الأقدار مكمل للإيمان، والجزع من الأقدار منقص، لأن الصبر على الأقدار مكمل للتوفيق، والجزع من الأقدار منقص للتوفيق. هذا هو
الملاحظ.
من الإيمان بالله
أي
انخفاض الإيمان، لأن الإيمان شعب كبيرة كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع سبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها رماقة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان شعب كثيرة، ومنها الصبر على أقدار الله. وقد عرفت أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. أما الصبر على القدر فهو شعبة من شعب الإيمان، من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن، ومن لم يصبر فإن إيمانه ناقص، هو مؤمن لكن يكون إيمانه ناقص. والأقدار جمع قدر، وهو ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ، وكل ما يجري في هذا الكون من خير أو شر، ومن نعمة أو نقمة، لا يحبه العباد وما يكرهونه، فإنه بقضاء الله وقدره، لا يخرج شيء عن قضائه وقدره. الصبر على أقدار الله لأن الأقدار كثيرة، كل ما يجري في هذا الكون فإنه من أقدار الله سبحانه وتعالى، سواء كان مما يسر أو مما يكره، إنه كله في أقدار الله عز وجل. والمؤمن إذا عرف هذا هالت عليه المصائب، إذا عرف أنه لا بد له من القضاء والقدر، ولا من جاء له مما قدره الله، فإنه يذهب عنه التلوم
التحسر
يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئ وما أخطأه لم يكن يسيء، وإذا صبر كتب له الأجر، وإذا جزع كتب عليه به، فكونه يصبر أحسن له من كونه يجزع، لأن الصبر يكسبه أجرا والجزاء يكسبه إثما ولا يقدر على التخلص من القضاء مهما كان لن يقدر. فهذا باب عظيم وهو تابع للأبواب التي قبلها من التوكل والمحبة والرغبة والرهبة، خوف والرجاء، وتابع الأبواب التي قبله، لأنه صبر من أعمال القلوب، صبر من أعمال القلوب، فتظهر آثاره على الجوارح، فهو من أعمال القلوب مثل المحبة والخوف والخشية والرغبة والرهبة والتوكل، فهو عمل قلبي.
نعم.
قول الله تعالى في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة هذا عام من جميع المصائب، لا يخرج من هذا الشيء. ما أصاب، ما اسم موصول أي جميع المصائب، يعني الأسماء الموصولة من صيغ العموم. من مصيبة هذا عام من جميع المصائب لا يخرج منه شيء، فليس هناك مصيبة بقضاء الله وقدره مصيبة خارجة عن قضاء الله وقدره، إلا بإذن الله. بإذن الله أي بقدره وقضائه، والإذن على نوعين: إذن القدري مثل ما في هذه الآية، وإذن الشرعي كما في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بشرعه، أي بشرعه، هذا إذن شرعي. إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره، مثل قوله: وما هم بضارين بإذن أحد، أي السحرة، إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره، لا بإذنه الشرعي، لأن الله لم يأذن بالسحر شرعا لكنه أذن به قدرا وقضاء. فمن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما معنى يؤمن بالله؟ فسره علقمة، علقمة بن قيس النفعي، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. هذا تفسير الآية: يؤمن بالله يعني يثبت، فجعل الخبر إيمانا، جعل الخبر إيمانا. فهذا شاهد لقول المصنف رحمه الله في الترجمة: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. لاحظتم هذا؟ قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فدل على أن الصبر من الإيمان، وأن الجزع من الكفر. نعم. يعني ما معنى يؤمن بالله؟ يعني يصبر على المصيبة. فسر الإيمان بأنه الصبر، فدل على أن الصبر إلى الإيمان، اتصال الإيمان كما قال المصنف في الترجمة. وعلقمة هو علقمة بن قيس النخعي الكوفي من تلاميذ عبد الله بن مسعود، وروى أيضا عن الخلفاء الأربعة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كبار التابعين. وروى عن عبد الله بن مسعود بالكوفة، هو وعلقم هو والأسود النفعي وإبراهيم النفعي، ثلاثة هؤلاء من تلاميذ ابن مسعود. نعم. نعم، يرضى بها ويسلم الأمر لله عز وجل، ويعلم أنه لا مناص له منها ولا حيلة له في التخلص منها، فيرضى بقضاء الله وقدره ولا يشجع ولا يتسخر. الله جل وعلا يقول: أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعمر رضي الله عنه يقول: وجدنا لذة عيشنا بالصبر، أو أحسن عيشنا بالصبر. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. ألا لا إيمان لمن لا صبر له؟ نعم. وقد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن، ما يدل على عظم الصبر ومقام الصبر. فهو من المقامات العبودية العظيمة. نعم. اثنتان في الناس، يعني خصلتان في الناس، هما بهم كفر، أي كفر أصغر لا يخرج من الملة، لأن الكفر إذا جاء منكرا فإنه يكون أصغر، وإذا جاء معرفا بالألف واللام يكون أكبر مخرج من الملة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، أي الكفر المخرج من الملة لأنه معرف بالألف واللام، أما إذا نكر فإنه يكون كفرا أصغر. هما بهم كفرا. الطعن في الأنساب، هل يطعن في أنساب الناس، يتنقص أنساب الناس ويقول فلان نسبه رضيع أو يقول فلان ليس ابنا لفلان فينكر نسبه فيطعن فيه، فهذا للأمور الجاهلية وهو كفر، انتصار الكفر، لأنه لا يجوز للإنسان يتنقص الناس في أنسابهم ويقول فلان قبيلي وفلان قبيلي وفلان قبيلي ما في الخير وفلان. قال جل وعلا: إنا أكرمكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم عند الله ليس بالنسب وإنما هو بالتقوى. فالتقي كريم عند الله ولو كان نسبه ليس بمرتفع. ما ضر سلمان الفارسي ولا ضر بلالا الحبشي ولا ضر عمار بن ياسر رضي الله عنهم، ما ضرهم كونهم ليس لهم نسب عربي أو نسب قبلي، ولا ضر أبا بكر، ما ضر أبا بكر الثقفي كونه ليس له نسب قبلي، بل كانوا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نفع أبا جهل كونه قرشيا، ولا نفع أبا لهب كونه هاشميا، ما نفعهم هذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا يطعن في أنساب الناس إلا إنسان ناقص الإيمان. وفيه خصلة من خصال الجاهلية، والجاهلية ما كان قبل الهدى، وكل أمور الجاهلية مذموم، ولا يجوز أخذ شيء من أمور الجاهلية، كل ما كان من أمور الجاهلية فإنه مذموم، تشبه أهل الجاهلية مذموم. ومنها هذه المسألة طعن في أنساب الله. أما معرفة الأنساب من غير طعن فلا بأس، إن الإنسان يعرف الأنساب، يعرف فلان من قبيلة فلان، فلان من قبيلة فلان، وهكذا، هذا لأجل المعرفة وليس لأجل تلخص الناس في أنسابهم. والنياحة على الميت، هذا محل الشاهد من الحديث، النياحة على الميت، لأن النياحة تدل على عدم الصوت، النياحة هي رفع الصوت، رفع الصوت من بكى على الميت وإظهار الجزع على موته. المطلوب الصبر عند المصيبة، حتى النفس عن الجزع، لأجل يكتب للإنسان الأجر على مصيبته. أما إذا جزع وتسخط فإنه يأثم بذلك. النياحة على الميت من الكبائر، النياحة على الميت من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عده من أمور الجاهلية. وأيضا جاء الوعيد على النياحة كما يأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب القلوب شق الجلوب ودعا بدعوى الجاهلين. النياحة كثيرة من كبائر الذنوب، وهي تدل على عدم الصبر، على نقصان الإيمان. نعم.
ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
هذا أيضا من أنواع النياحة، من أنواع النياحة، ولا يزال يوجد هذا عند بعض المكتسبين للإسلام أو المسلمين الذين يغلب عليهم الجهل، توجد هذه الأمور، شق الجيوب عند المصيبة، ولطم الخدود قبل قدها أو وجهها جزعا، ودعوى الجاهلية، المراد بدعوى الجاهلية كل العصبيات، كل العصبيات إلا من دعوى الجاهلية. فمن تعصب لقبيلة أو تعصب لمذهب من المذاهب أو تعصب لشيخ من المشايخ لا يقبل إلا منه، ويأخذ قوله مطلقا أخطأ أو أخطأ، فهذا من دعوى الجاهلية، لأن المسلم يتبع الحق سواء كان عند قبيلة أو عند غير قبيلة، سواء كان في مذهبه الذي ينتسب إليه أو في المذهب الآخر، عند شيخه الذي تسلم عليه أو عند شيخ آخر، رائده الحق، الحق ضال في المؤمن أينما وجده أخذه. الذي يقول لا أنا ما أقبل إلا ما عن الخبير، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن خرش غوية أرحل، هذا من أمور الجاهلية غزية قبيلة. أو يقول أنا ما أقبل إلا أن يسكت في ملعب، فلا من حلال أنا ما أطلع عن خبر ولا أخطأ ولو في خبر أعمل أبي الحنفية ما أطلع عنه ولو كان فيها، لأنه معرف منه. وكذلك المالكية والشافعية، فلا يجوز للحنبلي إذا ظهر له الدليل مع الحنفي أو مع الشافعي أو مع المالكي لا يأخذ به. كذلك أصحاب المذاهب، لأن المقصود اتباع الدليل وليس اتباع المذهب، المقصود اتباع الدليل ومعرفة القول الراجح، وهذا ما عليه المحققون من أهل العلم أنهم متى ما اتضح لهم الدليل أخذوه. لهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من تبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها، لم يكن له ليدعها. هذا هو الذي عليه أهل العلم المحققون من الأئمة وأتباعه، عدم التعصب. التعصب هذا من خصال اليهود، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يكفرون بما وراء مع أنهم لا يؤمنون بما أنزل عليهم، يتعصبون ولا يؤمنون بما أنزل، لأن الذي أنزل عليهم فيه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه فهو الحق مصدقا لما معه. قل فلم تكفرون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ هل هذا بما أنزل عليكم قتل الأنبياء؟ هل فيما أنزل عليكم الكفر في محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي أنزل عليكم الإيمان بجميع الرسل، ولكن لما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه منصوبا عنده التوراه والانجيل، فهذا هو التعصب. التعصب هو دعوه الجهل. ولما حصل بين الشافعين واحد من المهاجرين واحد من الانصار في احد الغزوات، حصل بينهم مضاربه، فقال احدهما يا للمهاجرين وقال الاخر يا للانصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة جاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممكنة. قال هذا نادى الأنصار وهذا نادى المهاجرين، مع أن الجميع أخوة وأمة واحدة، هذه من عصبية الجاهلية، أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال معها دعوة جاهلية. ليس منا من ضرب الغرب الحدود وحق الجنود ودعا لدعوى الجاهلية، وهي العصبية المنقوصة التي يطرح الحق من أجلها ويوقف بالباطل لأجل التعصب والحمية. هذا نهي أمدا في دين الإسلام وهو الإنسان الجاهلي. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يواصل به يوم القيامة. هذا واضح، حديث واضح أن الوسائل خير للمؤمن، لأن الله يكفر بها خطاياه، أولا لأنه يقدر عليها ويتاب على الصبر، وثانيا
أنها تفقه بها خطأ له فيسلم من عقوبتها في الآخرة. الله حكيم عليم بما يجريه على عباده المؤمنين لا بغضا لهم وإنما هو من مشقته لهم وإرادته الخير بهم من أجل أن يمحصهم ويخلصهم من ذنوبهم ومن أجل أن يتوبوا إليه ويحاسبوا أنفسهم ويعلموا أن هذه المصيبة أو هذا المخلوق ما أصابهم إلا بذنب فيتوبون من الذنوب ويتراجعون عنها تكون موعظة لهم تكون ثوابا لهم تكون صبرا لهم فكل هذه الأمور محبوبة من الله سبحانه وتعالى وإن كانت مكروهة عند الناس. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه يفعل الذنوب والمعاصي ويبارز في الكفر والإنحاد والله ينعم عليه ويغلق عليه العطاء في الدنيا من أجل أن تبقى عليه ذنوبه ومن أجل أن يزداد من المعاصي هذا من الإلهام والاستدراج فيأتي يوم القيامة عليه الذنوب والخطايا فيعذب فيها في نار جهنم. بعض الناس يقول المسلمون الآن فيهم ضعف فيهم فيهم متأخرون والدول الكافرة متقدمة بحضارة واصطناعة فنقول أولا المسلمون هم الذين قصروا الله أمرهم وقالوا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ليس كثير منهم هم الذين قصروا وجفاتهم ولو أنهم بذلوا جهدهم واستعدوا فاقوا على غيرهم من الأمم. ثانيا هذا ليس دليلا على بغض الله له بل هو دليل على محبته له من أجل أن يكفر عنهم ذنوبهم ومن أجل أن لا من أجل أن لا يتكبروا ويبطروا في الأرض ويفسدوا في الأرض. لو بسط الله رزقا لعباده لبعوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وأما الكفار فوإن أعطاهم الله زهرة الدنيا فلا ليس بغالب الله جل وعلا يقول للنبي ملك ممتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنه فيه ورزق ربك خير وأبقى. فليس أعطى الله لهم محبة لهم بل العكس الله استدرجهم وأراد بهم الشر ولم يرد بهم الخير. إذا الله جل وعلا حكيم عليم بتدبيره يجوي الدنيا عن عباده المؤمنين من أجل مصلحتهم من أجل أن لا يتكبروا ولا ينشغلوا عن طاعة الله ولا تلهيهم الدنيا ومن أجل أن يخلصهم من ذنوبهم. الحكم الربانية كثيرة ويعطي أعداءه الكفار استدراجا لهم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نهي لهم خير لأنفسهم إنما نهي لهم ليزدادوا أو ما لا أقول.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الشيخ راوي الحديث راوي الحديث هو سند هو راوي الحديث الذي قبله وسنده واحد وراوي الترمذي واحد لذلك اعتبر كأن هناك حديثا واحدا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
نعم. إن الله جل وعلا إذا أحب قوما هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل وأنها صفة من صفاته وأنه يحب عباده المؤمنين ويبغض أعداءه الكافرين. الله إذا أحب قوما ابتلاهم أي امتحنهم بالشدائد والمكاره. فمن رضي للقضاء والقدر ولم يجزع فله الرضا من الله على وجهه الفضل الله جل وعلا بالرضا ايضا لان الجزاء من جنس العمل. فمن رضي بقضاء الله وقدره رضي الله عنه ومن سخط اي سخط القضاء والقدر والجزع فله السخط من الله. هذا فيه وصف الله السخط انه يسخط ويغضب ويفرح سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله وليست مثل صفات المخلوقين. في هذا أن الله يوصف بأنه يحب وأنه يسخط وأنه يرضى وفيه أن الجزاء من جنس العمل وفيه أن ما يقع على العباد من المصائب فإنما هو ابتلاء وامتحان. فمن صبر حاز الأجر ورضى من الله ومن سخط حاز السخط والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله
فهذا الباب فيما فيه من الآية والأحاديث يدل على أن الصبر من الإيمان كما قال المصنف في الصبر. صبر في اللغة هو الحبس يقال صبره إذا حبسه ومنه قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم اي احبسها مع الضعفاء من المسلمين واجلس معهم ولا تجلس مع المتكبرين ومع الكافرين. فان كان الخصم من الرسول صلى الله عليه وسلم تاييدهم الله علم انهم لا يؤمنون ولا يقبلون فنهى رسوله أن يجالسهم وأمره أن يجلس مع بعض المسلمين مع صهيب وعمار وبلال وسلمان رضي الله عنه. فاصبر نفسك مع الذين يتلون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينك الحياة الدنيا ولا تطع من أقبلنا أنذر عن ذكرنا تبع هواك. لأن المشركين قالوا ما نجلس معك إلا إذا طرفت هؤلاء البعض. الله نهاه عن ذلك قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة العشي يريدون وجهه ما عليك من كتابهم من شيء وما من كتابك عليهم من شيء فاطردهم تكون من الظالمين. وقال هنا واصبر نفسك مع الذين أي اجلسها معهم. وفيه فضل مجالسة الضعفاء من المسلمين والرأفة بهم وعدم احتقارهم. والصبر هو الحب. وأما الصبر في الشرع فهو ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله هذا القسم الأول لأن الطاعة فيها مشقة على الجهل فيها مكابرة لا شك فالإنسان يصبر عليه يحدث نفسه على الطاعة يقوم من الليل يصلي يقوم النهار يجاهد في سبيل الله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر فيها مشقة يربي أولاده على الخير هذا فيه مشقة لكن يحتاج إلى صبر. ومن ليس له صبر لا يستطيع يعمل شيء إلى الطاعة. فالصبر كما قال علي رضي الله عنه من الدين بمنزلة الرأس من الجسد اللي ما فيها رأس ما فيه حياة. الدين اللي ما فيه صبر ما فيه دين ما فيه إيمان. صبر على طاعة الله صبر عن مكارم الله لأن النفس تميل إلى الشهوات المحرمات، تميل إلى الزنا، تميل إلى جمع المال من الربا ومن الميسر ومن المحرمات، لأن تحب المال ولا تبالي بالطريقة، يحبسها عن ذلك، يحبسها عن محبوباتها المحرمة، يحبسها يجب الصبر عن ما يترك المحرمات إلا من كان عنده الصبر، وإلا فإن نفسه تنازعه وشياطين الجن والإنس يدعونه إليها ويزينونها له، يحتاج إلى صبر يحبس نفسه عن المحرمات. إذا ما عنده صبر ما يقع في المحرمات، الذين يقعون في المحرمات هذا لأن ما عندهم صبر، لو كان عندهم صبر تركوه. الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة من المصائب المكارم التي تصيب الإنسان، فيحدث نفسه عن الجزاء ويرضى بقضاء الله وقدره. وقال المؤلمة لأن أقدار الله غير المؤلمة أحتاج إلى الصبر، الإبلاء من نفس إبلاء الولد والزوجة والأطعام والشراب، هذه مقدرة ما في شك انها مقدرة، لكن اصلح للنفس لا الا تحتاج الى صبر. الكلام على المؤلمة على اقدار الله المؤلمة هذا اللي تحتاج الى صبر، الموت الولد وموت القريب وضياع المال، فيصبر الانسان على ما يصيب، اصبر على ما اخاف، ان ذلك من عز الغلوب. والصبر على اقدار الله المؤلمة ثلاثة أنواع، يقف اليد عن اللطم ويحط الجيش، ويقف اللسان عن رفع الصوت للمصيبة، ويقف النفس عن الجدع والتسخط لقضاء الله وقدره، هذه أنواع الصبر التي لا بد من تحققها. نعم.
قوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه.
نعم، هذا ذكر الإمام أحمد كما رواه عنه أصحابه في 90 موضع، هذا يدل على عناية الإمام أحمد بالقرآن. يقول ذكرت الصلاة في 82 موضع وذكر الصبر في 90 موضع، هذا دليل على عنايته بالقرآن رحمه الله، وقال ذكر في 90 موضع يدل على أهميته. نعم.
وفي الحديث الصحيح الصبر ضياء رواه أحمد ومسلم.
ضياء يعني نور، يعني هو ضيء للمسلم الطريق الذي يمشي معه في هذه الحياة. وعدم الصبر ضياء، إذا كان الصبر ضياء فقدانه ظلمة.
نعم. قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر رواه البخاري.
يقول عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر، لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الأعمال الجليلة والجهاد في سبيل الله إلا بالصبر تحمل. نعم.
قال علي رضي الله عنه
ولأن الصبر يهون عليك المساق، يهون عليك المساق. نعم.
قال علي رضي الله عنه إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم رفع صوته فقال إنه لا إيمان لمن لا صبر له.
صبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فقد الرأس فقدت الحياة، صار الجسد لا قيمة له ولا فائدة له، كذلك الإيمان إذا فقد الصبر صار ما له قيمة. نعم.
واعلم أن الصبر على ثلاثة أقسام.
نعم.
صبر على ما أمر الله به.
نعم.
وصبر عن ما نهى الله عنه.
نعم.
وصبر على ما قدره الله من المصائب.
من المصائب خاصة لا من المنفعة، ذاك ما تحتاج إلى الصبر. نعم.
زاد شيخ الإسلام والصبر على الأهواء المخالفة للشرع.
لأن يعني شيخ الإسلام ابتلي بأصحاب الأهواء من الفرق الضالة، وصبر عليهم وجالدهم رحمه الله
ونازله حتى نصره الله عليه. لا حصل على هذا إلا بالصبر، حبسوه وآذوه وناظروه وضايقوه، ولكنه صبر حتى أظهره الله عليه. نعم.
قوله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
لا أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره. ومن يؤمن بالله يعني يثبت يهدي قلبه، يجعل في قلبه يقينا ويجد في قلبه البر والراحة والطمأنينة، يذهب عنه الجزع والتسخط، لأنه يعلم أن هذا في مواجهة الهلاك، ويعلم أن هذا أنه لا بد منه، ولو فعل ما فعل لن ينجو منه. أما دام كذلك
وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته.
وفي الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب، إلا بالكتاب يعني إلا في المكتوب، مكتوبة إلا في المكتوب، من قبل أن نبرأها أي من قبل أن تقع ونخلقها. البر هو الخلق والإيجاد، فهي مقدرة ومكتوبة في اللوح المحفوظ، وما كتب في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه. فإذا علم المؤمن هذا اطمأن وصبر. نعم.
كما قال تعالى في الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
مصيبة في الأرض الجد ونقص الثمار والزروع، هذه في الأرض، يعني الأرض ما تنفس وصار، أو في أنفسكم من الأمراض والموت وغير ذلك مما يقع على العباد في أنفسهم من موت أو جراح أو قطع أقراض أو ضرب أو غير ذلك.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
كتاب ولا في مكتوب. نعم.
إن ذلك على الله يسير.
إن ذلك أي كتابة هذه الأشياء كلها وخلقها وإيجادها يسير على الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، إن الله على كل شيء قدير. يمكن يقول واحد أن كلها في لي مكتوبة ولا في مكتوب، يقول هذا يسير على الله جل وعلا. يقول كلها الدنيا هذه الله يخلقها ويجدها، يقول هذا يسير على الله جل وعلا، الله لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم.
قال علقمة يعني في تفسير الآية، تفسير هذه الآية.
نعم.
رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود. وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد الستين. وفي هذا الأثر دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. وفي الآية بيان أن من ثواب الصبر هداية القلب، أن من ثواب الصبر هداية القلب.
هذا فائدة عظيمة. يؤمن بالله يهدي قلبه، يجعل في قلبه نور وإيمان ومعنينة، ثمرات الصبر. وأما الجزع فيجعل الله في قلبه القلق والجزع، عدم الاستقرار.
قوله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله. فأطلق الكفر على ما قامت به خصلة من هاتين الخصلتين، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق.
نعم، ليس من كان فيه خصلة من اتصال الكفر يكون كافرا الكفر المخرج من الملة، بل هو الكفر الأصغر، لأنه جاء في صيغة النكرة وما فيه الكفر. أما إذا جاء الكفر بصيغة التعريف مراد به الكفر المخرج من الملة، مثل بين العبد وبين الكفر الكفر. الكفر أن العبد أي الكفر المعبود هو المخرج من الملة. نعم.
ففرق بين الكفر المعرف بالله، كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. قوله الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه.
يكحب فلان ولا ابن فلان، هذا من الطعن في نسب الله. والذي صلى الله عليه وسلم يقول الولد في الفراش للعاهر الحجر، ما ولد على فراش الإنسان يعني من زوجته ما دامت في عصمته أو من أولاده، ولا يخرج منه إذا رمى الزوجة في الزنا، ما يخرج منه إلا باللعان كما سبق لكم، وإلا أخرجه ابنه، ولا يخرج منه إلا بإقامة اللعان. نعم.
قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد،
هذا هو محل الشاهد، النياحة على الميت تدل على عدم الصبر. نعم.
أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على قدر الله المنافي للصبر.
التعداد محاسن الميت وعبداء ونصيرا إلى آخره، هذا هو النياحة. أما ذكر محاسن الميت لأجل الدعاء له فهذا لا بأس به من غير غلو، ذكر محاسنه وأعماله الصالحة من أجل الدعاء له والترحم عليه فهذا لا بأس به. فقد رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رفعه الأكتاف بوراه، ولم يعد هذا من النياحة. وما زال العلماء يقول العلماء الأماكن وليس هذا من النياحة، بل هذا من أجل إظهار فضائلهم ومن أجل الدعاء لهم والاقتداء بهم.
قوله ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ قطف الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله.
نعم، وجهه أو جسمه الذي جده ما يفعل الشيعة يوم عاشورة، يضربون أجسامهم بالسلاسل إظهارا للجزع على الحسين بزعمهم، فلا ملي من أمور الجاهلية. نعم.
ودع قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام هو ندب الميت. وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ.
نعم، يدخل في دعوى الجاهلية كل من تعصب لقبيلة أو تعصب لمذهب أو تعصب لشيء من المشايخ لا يأخذ إلا بقوله، فهذا من أمور الجاهلية. واليوم بعض الشباب عندهم هذه النزعة، بعضهم ما قلت لهم عندهم هذه النزعة، إنهم يقولون هودا وفلان من أساسهم من فلان، يحذرون منه إلا إذا كان الإنسان مبتدعا، المبتدع يحذر منه ولا يؤخذ عنه، لكن ما داموا كلهم أهل السنة وأهل الحق هل الداعي إلى أن تتحذر من أخذ العلم من أخذ السنة والجماعة يعني ما عندهم بدعة ولا عندهم مخالفة إلا لمجرد العقبية هذا من أمور الجاهلية. نعم.
ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه.
نعم.
فكل هذا من دعوة الجاهلية.
نعم.
وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان طبقا كما يعفى عن البكاء إذا كان على غير وجه النوح والتسخط نص عليه أحمد.
يعفى عن بعض ذلك البعض ذكر مآثر الميت الحسن إذا كان هذا من باب إظهار صبره ومن أجل الدعاء له فرحكم عليه والاقتداء به هذا مقصود مثل المراتب المعتدلة التي ما فيها غلو. نعم.
قوله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
الله يقدر الخير والشر ويريد الخير ويريد الشر لحكمة الابتلاء والامتحان.
هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي. قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. قال شيخ الإسلام المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى.
يعني فيها ثلاث فوائد. فيها ثلاث فوائد: أولا أنها تكفر بها الذنوب، وثانيا أنها يحصل بها الصبر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان، وثالثا أن الإنسان يؤجر عليها إلى الصبر.
قال شيخ الإسلام المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى والذل له.
ومن فوائدها أن تدعو إلى التوبة، تدعو إلى التوبة ومحاسبة النفس، لأن الله إذا أصاب عبدا فهذا العبد يعرف أنه ما أصابه هذا إلا بذنب فيتوب إلى الله عز وجل. كل يعرف أعماله، كل يعرف تصرفاته، تحصل التوبة والإنابة إلى الله عز وجل.
نعم. وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى والذل له والإعراض عن الخلق.
نعم.
إلى غير ذلك من المصالح، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والنفاق ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة.
جاء في الأثر الإلهي أن من عباد من لا يصلحه إلا بفقر، ولو أهليته لأكد ذلك عليه دينا. ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى، ولو افتقر لأكد ذلك عليه دينا. الله جل وعلا يعامل العباد بحسب ما يصلحه وما يعلمه لهم في العاقبة،
ما
يعلمه خيرا له في
العافية. فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من وجبت له المصيبة صبرا وطاعة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق.
نعم. فمثلا خطأ يد السارق هذه عقوبة للسارق، لكنها خير له لأنها ترجعه
عن الشركة في المستقبل تحليله على الثوب ترجع غيره أيضا من الناس لا يقدمون على الشركة إذا رأوا قطع اليد يمتنعون عن الشركة فهي نعمة من الله عز وجل خير من جهة الله خير وإن كانت من جهة العبد عقوبة وفيها ألم لكن هي خير لأن الله قدرها هم من أجل العقوبة المحضة وإنما من أجل ما يترتب عليها من المصالح والعواقب الحميدة نعم
فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق والله تبارك وتعالى محمود عليها فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه وحصل له مع ما كفر من خطاياه رحمة وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وحصل صلاة المراد بها السنة صلاة من الله مراد بها الثناء على عباده في الملأ الأعلى فيقال صلى الله عليه يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى نعم
وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك انتهى ملخصا قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط السنه الترمذي قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيهما ويحتمل ضمها مع سكون الضاء إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيهما ويحتمل ضمها مع سكون الضاء
عظم يعني عظم عظم بكسر العين وفتح الضاء هذه رواية الثانية عظم في ضم العين وإسكان الضاء وإسكان الضاء عظم نعم
قال ابن القيم قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيها فيهما ويحتمل
ضمها
ويحتمل ضمها مع سكون الضاء قال ابن القيم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها وهو ظاهر قوله وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه
يبتلى الناس على قدر إيمانهم فأعظم الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوة إيمانهم وفي ذلك خير لهم من الله جل وعلا تعرفون ما حصل للأنبياء من ابتلاء والامتحان منهم من آذاه قومه وضايقوه كما ذكر الله جل وعلا عنهم وقبض على هذا الله قادر على أنه يصرفه من أول قبله وأنه يهلك أعداءه ولكنه تركهم وترك الأنبياء يصارعونهم ويصبرون عليهم من أجل أن يعظم الله جل وعلا أجر الأنبياء حصل عليهم في أبدائه إبراهيم عليه السلام كنت في النار ويعقوب ما لا حصل عليه من الابتلاء مع أولاده وأيضا أيوب عليه السلام ما لا حصل عليه من المرض وذنون ما لا حصل عليه من الزرقة لا يجوز له، هم أنبياء أفضل الخلق، لكن هذا من أجل أن يرفع الله من درجاتهم ويكون قدوة لأممهم الصبر والاحتساب. محمد صلى الله عليه وسلم ما حصل عليه من الشدائد ومن المضايق ومن أذى الكفار وصبر على ذلك، مع أنه أفضل الخلق، والله قادر على أن ينصره من أول وهلة وأن يهلك أعداءه، لكن الله جل وعلا أراد أن يرفع درجاته وأن يقتدي به أتباعه من هذه الأمة، يفترون على الدعوة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتسبون الأجر من الله، ويقولون إذا كان النبي حصل عليه هذا فنحن من باب أولى. نعم.
أي
لله
ومن
سخط
فله
سخط فجعله. نعم. فضيلة الشيخ سخط الله ذكر المصيبة للآخرين من باب إرسال فقط، هل يعد ذلك من الجزاء إن المصيبة؟ إيه
لا، لماذا
يخبرهم؟ شجاعي يخبرهم والله يخبرهم أحسن. ويعقوب عليه الصلاة والسلام يقول إنما أشكو بثني وحزني إلى الله، يشكو إلى الله ما يشكو إلى الناس. نعم.
الحديث الذي فيه قول الصحابي يا المهاجرين أو الأنصار أن يقاس عليه قول فلان الثلاثي أو إخواني أو تبليغي، وذلك لغرض صحيح في التحذير من المنحرف عن منهج السلف، لأنني قد سمعت من بعض المشايخ يمنع من هذه النسبة ويستدل بالحديث السابق
الذكر. إذا كان الغرض منه بيان منهج الرجل على كان الناس يتجنبونه لا بأس بذلك، وليس هذا من الدعوة الجاهلية، هذا من النصيحة، هذا من النصيحة للناس أنهم ما يغترون بالمبتدع ويحسبون أنه سني، لكن لا بد من التثبت، لا بد من التثبت انه مبتدع انه مخالف لمنهج اهل السنه والجماعه، لا بد من التثبت، ما هو المساله مساله اتهام فقط، اذا ثبت هذا فانه حذر منه لئلا يؤثر على النفس. نعم.
عن التعصب للأحزاب والجماعات الإسلامية يعد من الكبائر ومن دعوة الجاهلية،
ومن دعوة الجاهلية التعصب حتى ولو كانوا على خطأ كلام، لاحظوا أن المراد بالتعصب هو أخذ أقوالهم واتباعهم ولو كانوا على خطأ، أما إذا كانوا على الصواب فليس هذا من التعصب، التعصب أن يأخذ أقوالهم يقلدهم ولو كانوا على قطاع، هذا هو العصبية الجاهلية. نعم.
يقول غير الشيخ حفظه الله من عادات بعض القبائل في الزواج أنهم لا يزوجون إلا من كان من قبيلتهم أو كما يقولون من كان قبيليا، فهل هذا من أمور الجاهلية المنهي عنها؟
أما أنهم ما يزوجون إلا من كان من قبيلتهم هذا موقف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة للأرض فساد، سواء كان من قبيلتهم أو من غير قبيلتهم. أما مسألة الاختلاف في النسب هذا قبيلي ولا لا يزوجون إلا قبيلي، فهذا من الكفاءة، عده العلماء من الكفاءة، إذا رضي به رضيت به المرأة ورضي به الولي فلا بأس، أما إذا لم يرضوا فإن هذا يعد من الكفاءة.
نعم. في مجلس تبتدع شخص من الحاضرين بتنصف قبيلة فأظهرت لهم عدم الرضا بالملال، استمر فقمت بتنصف قبيلته من باب المقابلة بالمثل، ولم أقل إلا حقا فهل تخوف الجائز أم لا؟
نعم ليس جائزا لأن لا ذنب قبيلته اللي تلقتها، كان ذكرت عيوبه هو، لو ذكرت عيوبه هو لا بأس، إذا لم يمتثل يفسد تذكر عيوبه لأجل يرتدع، أما أن تذكر عيوب الآخرين هذا لا يجوز، لا ذنب قبيلته. نعم.
فضيلة
الشيخ وفقكم الله من قال بأن القبائل الموجودة الآن مجرد أناس مجتمعون ليسوا من جهة واحد أي أحلاف، بناء على الحقائق التاريخية فهل يكون ضائع من الأنساب فعند الدلائل التاريخية تدل على هذا؟
نعم القبائل فيها قبائل أصيلة وفيها قبائل أحلاف بالجوار، ولا يضرهم هذا، كلهم عرب ولا يضرهم هذا، هذا موجود فيه القديم مسألة الجوار والأحلام فلا يعد هذا طعنا في الأنساب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هل
الدعوة
الجاهلية اغتراب الحضري للبدوي أو اغتراب البدوي للحضري؟
ما يعد، ما يجوز هذا، ما يجوز أن المؤمن ينتقص سواء كان بدويا أو حضري، المؤمن لا ينتقص سواء كان حضريا او بدويا. نعم. فضيلة
الشيخ وفقكم الله،
هل
من دعوة
الجاهلية ما
يتداول
من المكتب
والقرائب على بعض اهل الفلدان المعينة؟ الاكثار منها لا 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 يجوز، وكذلك اذا كان فيه عيب للقبيلة او عيب للجماعة تنكت عليهم، اذا كان فيه عيب تنقص لهم فهذا لا يجوز. نعم.
فضيلة
الشيخ وفقكم
الله،
هل الإنسان أن
يدعو
أن يعدل الله له عقوبات ذنوبه في الدنيا
قبل الآخرة
إن ظن أخا
من حديث
إذا
أراد الله
بعدله الخير؟ لا، ما يجوز هذا، لأنه ما يثق من نفسه، يدري أنه بيخطئ، لا يثق من نفسه ولا يدعو على نفسه بالعقوبة، يدعو الله بالعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سأل الله العافية، إن كان يدعو بالعفو والعافية ولا يدعو بالابتلاء والامتحان لأنه ما يدري هل يصبر أو لا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تبكي وتشد على الميت إذا كان أحد
أقاربها؟ لا يشرع هذا، قالوا يباح ثلاث أيام، يباح الإحتاج إحتاج المرأة على أجنبي من أقاربها ثلاث أيام إذا كان ولده، تركه أولى. أما ما زاد عن ثلاثة أيام فهذا لا يجوز إلا للزوج. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تحج على ميت فوق ثلاث إلا الزوجة على زوجها أربعة أشهر عشر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للرجل أن يبكي إذا كان هذا الشخص
الميت
أبوه
أو أمه،
وهل يجب عليه أن
يحج
عليه أم يطلب له
الرحمة؟ الإحجاج ما يجوز إلا للنساء، الإحجاج للنساء خاصة، أما الرجال فلا يحجوا، هذا من أمور الجاهلية، وأما الدعاء له والترحم عنه هذا طيب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يدعو له لكن لا يحج عليه، رجال لا يحجون، هذا من خصائص النساء. نعم.
يوجد
في هذا العصر كتب معينة وكتاب معين ولا نعرف ما هم عليه من حق أو باطل، فهل يمكن أن نكتب لفضيلتكم أسئلة عن ذلك ليتم تقويمها والتنبيه على ما فيها من قلة الفقه؟ لا هذا ما يمكن، هذا يحتاج دراسة هذه الكتب ومعرفة ما فيها، وهذا ما عندنا وقت له، ولكن الذي لا تطمئن إليه لا تأخذه، اللي ما تطمئن إليه ولا تعرف مؤلفه بالعلم والثقة والثقة على اتركه، الكتب التي المعروفة المعروف مؤلفوها لا غنى والحمد لله. نعم.
لذلك
يتعرض لهم من بلاء أو شتم أو غضب أو غير ذلك،
فما
أقول فضيلتكم كونها سلمة لأهل
الفكرة وغيرهم من
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لتصرف
القضي على المصائب والبلاء.
لا شك ويدخلون في هذا،
ولا يمكن للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا مع الصبر والاحتساب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن تواصوا بالحق وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله تجوز إلى الصبر. لا شك أن أعضاء الهيئة أنهم أولى بالصبر لما يصيبهم وما يلاقونه من المشقة، وأجرهم عظيم عند الله عز وجل إذا صبروا واحتسبوا. نعم.
وقد
يغير اسم الجد فقط
أو
القبيلة،
وقد
ينتهي لغير أبيه في ذلك، كما هو الحكم في ذلك. هذا لا يجوز، انتساب الرجل لغير أبيه هذا لا يجوز، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، مثل انتساب العتيق إلى غير مواليه، انتساب الرجل إلى غير أبيه هذا من الكبائر، من أجل حطام الدنيا وطمع الدنيا لا يجوز. وهذا في كذب أيضا على الناس وأكل المال بالباطل، الأمر لا يجوز. الإنسان المسلم يلزم الصدق، يلزم الصدق وفيه الخير وفيه البركة، والكذب فيه الإثم وفيه العقوبة، والكسب الذي يأتي من وراءه حرام ومنكور وممحوك البركة. نعم.
من قال
إن فلان
ليس ابن فلان هل
يجب أن يقام عليه هذا الفرق؟ هذا من باب التعريف، هذا من باب التعريف، ما يجلد عليه، لكن معلق إذا طالب المقول فيه طالب بذلك معلق. وإذا
الشيخ فقط الله من المعلوم أن إعداد الطعام من أهل الميت من النيابة، ولكن في هذا الوقت سأل الناس أن يعيدوا الطعام لأهل الميت لمدة 3 أيام أو أكثر حتى ينتهي وقت العزاء، وذلك لانتقال أهل الميت من بيناته إليه، فهل هذا العز من النياحة؟ وإذا تحققت حفظكم الله لأن هذا لا يجوز، ولا يجوز الجلوس للعزاء، فهل الوقت أن يأتي من الأقارب ويقال لهم هذه من النياحة؟
الأقارب والناس إذا جلست لهم أيام معينة وعلمت لجريدهم محل العزاء في موضع فلا سيأتون، وإذا ما رتبت هذا الترتيب فإنهم لا يأتون، وإذا لم يأتوا ما خصم طعام ولا حصم، فأنتم اتركوا هذه الترتيبات وهذه الأيام المحددة، اتركوا من جاءكم وعزاكم اقبلوا عزاء في السوق أو في البيت أو في المسجد، يكفي هذا بدون اجتماع. فلو أن الناس تركوا هذا التركيز لنزاحت عنهم هذه الآفات وهذه الأطعمة التي تصنع، وهذه فيترك الأصل الذي سبب هذا وهو التركيز وتعيين أيام وتعيين موقع ومكان للاجتماع وللعزاء، هذا ما أنزل الله به المصطفى، هذا هو الذي يجب أن يترك، فإذا ترك فإنه يترك ما يترتب عليه. نعم.
التي يعتدها
قراءتها
في السفر هل هي
جائزة؟ إذا كان ما فيها غلو لا إقراء ولا غلو، فيها دعاء للميت، فيها دعاء للحي، فلا بأس، سواء مشافة أو لا كتابة لا بأس. إذا نعم. لكنهم يكتبون عشيا منها ما تقرأ مثله، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذا في شهادة للميت، شهادة للميت أن نفسه مطمئنة وأنه راضية مرضية، مش إدراك عن هذا، لكن تحسن الرد المسلم تدعو له دون أنك تكتب الآية، لأن كتابة الآية بغير محلها شهادة للميت وأنت ما تدري عن حالته عند الله سبحانه وتعالى، في منك انك تحسن الظن ثم تدعو له بدون انك تكتب الايه. نعم. حفظكم
الله الحديث
الذي
كان بضع من
الأسبوع
على أن
إله إلا الله وأبناها إماطة الأذى عن الطريق. سؤال حفظكم الله كيف اسم إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان؟
من خصال الإيمان، نعم. من خصال الإيمان،
هذا
يدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فإماطة الأذى عن الطريق هذه عمل، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان. عليها قول لا إله إلا الله، على قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل. والحياء شعبة من الإيمان، هذا من أعمال القلب. الحديث جمع بين قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. هذا دليل أهل السنة والجماعة على أن الإيمان إنه قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن له شعبا وليس هو شيئا واحدا كما تقول المرجئة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.